أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال الشيخ قدس سره الشريف والمحكي عن حواش الشهيد أن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة، فالظاهر أنه أراد التفريع على مذهبه من الإباحة. فيما يرتبط بالتنبيه السابع، بقيت عبارة أخيرة ينقلها الشيخ الأعظم قدس سره الشريف عن حواش الشهيد. هذه العبارة السبب في نقلها هو أنه لعله قد يتبادر إلى الذهن أو يتوهم المتوهم أنها منافية لما تقدم من الشهيد، حيث أن الذي تقدم عن الشهيد سلام عليكم حيث أن الذي تقدم عن الشهيد هو أن المعاضاة تفيد الإباحة، وبعد التلف إما هي معاوضة مستقلة وإما هي بيع لازم، على التفصيل الذي تقدم في التنبيه السابع. ولكن هنا يقول المنقول عن حواش الشهيد أن المعاطاة معاوضة مستقلة إما جائزة وإما لازمة، وهذا يتنافى مع ما سبق. لماذا؟ لأنه هناك قال بأنها لا تدل المعاطاة إلا على الإباحة، وبعد التلف إما تكون بيعا أو معاوضة مستقلة، ولكن هنا الظاهر من العبارة أنها من أول الأمر هي معاوضة مستقلة ولكنها إما جائزة وإما لازمة. هذا مطلب. المطلب الآخر الذي يمكن أن يتوهم التنافي بينه وبين ما تقدم هو أنه إذا قلنا أنها معاوضة مستقلة لازمة، لأنه يردد يقول إما جائزة وإما لازمة، طب على فرض اللزوم، الآن بناء على اللزوم أنتم تعلمون إذا تحقق اللزوم في مورد فلا بد أن يكون هناك ملك، وهذا يتنافى مع قوله أن المعاطاة تفيد الإباحة. إذن هذا القول المنقول عن حواشي الشهيد قد يتوهم منافاته لما تقدم عن الشهيد، حيث أن المتقدم عن الشهيد أن المعاطاة تفيد الإباحة، وبعد التلف إما أن تكون لازمة وإما أن تكون معاوضة مستقلة وإما بيع لازم. ولكن هنا يقول أولا هي معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة، ويردد بين الجواز واللزوم. هسه نقول على فرض اللزوم، خب اللزوم لا ينسجم إلا مع وجود الملك، فإذا لابد أنه يقع التنافي بين هذا الكلام وبين ما تقدم من الشهيد من أن المعاضاة لا تفيد إلا الإباحة. هذا هو منشأ نقل هذه العبارة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام توجيه هذه العبارة بما لا يتنافى مع مبنى الشهيد ومختال الشهيد يقول مراده هنا أن المقسم هو الإباحة، يعني أن الإباحة قد تكون جائزة وأن الإباحة قد تكون لازمة. المقسم ليس شيئا وراء الإباحة، الإباحة جائزة والإباحة لازمة، لأنه عندما يبيح شخص هذا الشيء في قبال شيء آخر، يبيح شخص هذا الشيء في قبال شيء آخر، إذن كأنه حصلت معاوضة، ولكن المعاوضة بين الملكيتين، لا، المعاوضة بين الإباحة. هذا يبيح له شيئا في قبال أن يبيح الآخر له شيئا، تقدم هذا فيما سبق. إباحة عوضها أيضا إباحة في قبال إباحة. أحسنتم، تقدم هذا، إباحة في قبال إباحة، وهذه الإباحة التي فيه قبال الإباحة قبل التلف تكون جائزة، وبعد التلف تكون ماذا؟ الإباحة لازمة، مو أنه ملك لازم. قبل التلف تكون ماذا؟ جائزة. بعد التلف تكون ماذا؟ لازمة. فإن قلت بأن اللزوم هل يمكن أن ينفك عن الملك؟ يقول نعم، لا تلازم بين تحقق اللزوم في مورد وبين عدم الملك، بين وجود الملك في ذلك المورد. يعني يمكن أن يوجد عندنا لزوم ولا ملكية، كما في المقام فإنه مباح ولكن الإباحة لازمة. لماذا؟ لأنه مقتضى المؤمنون عند شروطهم. هذا الإنسان وقلنا أنه يشمل الشروط الابتدائية افترضوا، فهنا مقتضى هذه الإباحة بعد التلف هو اللزوم. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فافهم، لعله إشارة إلى أنه لم نعهد في الشريعة انفكاكا بين اللزوم وبين الملك، فإنه كلما وجدنا هناك لزوم فإنه هناك ماذا؟ أيضا يكون ملك. قال: والمحكي عن حواشي الشهيد أن المعاطاة معاوضة مستقلة، ولكنها إما جائزة وإما لازمة. خب، بينا وجه لماذا نقل هذه العبارة، لتوهم منافاتها مع مبنى الشيخ فيما سبق، مع مبنى الشهيد فيما سبق. والظاهر أن الشهيد أراد التفريع على مذهبه من الإباحة، وكون المعاطات معاوضة قبل اللزوم من جهة، ليش معاوضة قبل اللزوم يعني قبل التلف، ها؟ وكون المعاطات معاوضة بين ماذا وماذا؟ قال: من جهة كون كل من العينين مباحا عوضا عن العين الأخرى، فهي معاوضة، ولكن معاوضة بين إباحتين. لكن لزوم هذه المعاوضة بعد التلف طبعا، متى تكون لازمة هذه المعاوضة التي هي الإباحة؟ إباحة معاوضة على أساس الإباحة، ولكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى، لأنه لا تلازم بين تحقق اللزوم وبين تحقق الملك، كما لو قلنا أنه مقتضى المؤمنون عند شروطهم. إذن فلا بد أن يقول بالإباحة، يعني لا بد أن يقول الشيخ الشهيد بالإباحة اللازمة بعد تحقق التلف. ثم يقول: فافهم، لعله إشارة إلى أنه إذا كان هناك لزوم فلم نحس في الشرع أنه لزوم ولا ملكية. طبعا وجوه أخرى أيضا قد تذكر باعتبار أن الإجماع قائم، إما أنها إباحة جائزة وإما أنها ملك جائز وتكون لازمة بعد التلف. أما أنها إباحة لازمة هذا خلاف الإجماع المقامي في محله. هذا تمام الكلام في التنبيه السابع. التنبيه الثامن وهو آخر تنبيهات بحث المعاطات: لا إشكال في تحقق المعاطات المصطلحة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا إشكال ولا شبهة أن هذه الأحكام التي ذكرناها إلى هنا في تنبيهات المعاطات في الأمور التي عقدناها لبيان المعاطات، إذا تحققت المعاطات بالفعل بواسطة الفعل والعمل الخارجي، هذا يقبض شيئا وذاك يقبضه شيئا، ويجعلون القبض والإقباض بمنزلة إنشاء البيع والشراء، بمنزلة الإيجاب والقبول. هذا يعطي هذه الساعة وذاك يعطيه الثمن، ولكنه بالفعل بالعمل لا بالقول. إلى هنا عندما كنا نبحث كان مرادنا من المعاطات هذه الصورة، ولكنه وقع الكلام بين الأعلام أنه لو وقع البيع والشراء بالإنشاء اللفظي ولكن بنحو لم يكن جامعا للشرائط، يعني مثلا اشترطنا العربية في الإيجاب والقبول ولم يكن بالعربية كان بالفارسية، اشترطنا تقدم الإيجاب على القبول ولم يكن هناك تقدم للإيجاب على القبول بل تقدم القبول على الإيجاب، اشترطنا الماضوية ولم يكن لم تكن الألفاظ بالماضوية ونحو ذلك من الشرائط التي يأتي بحثها مفصلا في شروط الصيغة. هناك بحث أنه إذا وقع البيع بغير الشرائط المخصوصة في محلها فهل تقع معاطاة أو لا تقع معاطاة؟ يعني لا إشكال ولا شبهة في أنها لا تقع بيعا باللفظ لأن الشرائط غير متوفرة، ولكنها هل تقع معاطاة أو لا تقع معاطاة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في المسألة توجد أقوال ثلاثة، ولكن قبل الدخول في بيان الأقوال الثلاثة يقول بأنه لا بد أن يعلم نحن إن بنينا على أن مطلق اللفظ كاف في الإنشاء ولم نشترط تلك الشروط التي ذكروها في شروط الصيغة فهذا اللفظ موجود، هسه سواء كان بالعربية أو بالفارسية، تقدم على الإيجاب تقدم الإيجاب على القبول أو لم يتقدم، بل كان بالماضي أو لم يكن. إذا قلنا أن مطلق اللفظ كاف في تحقق البيع باللفظ كما قويناه سابقا، شيخنا هذا كتابكم إذا ممكن، كما قويناه سابقا في صفحة 200 لعله في ذهني، بلي في صفحة 200 بطبعة كلنتر، يقول نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي، أي لفظ كاف لماذا؟ لإنشاء البيع اللفظي. غير بعيد للسيرة ولغير واحد من الأخبار كما سيجوء في شروط الصيغة. إذن بناء على هذا ماذا؟ إذا وجد لفظ وإن لم يكن جامعا لتلك الشرائط التي تذكر في شروط الصيغة إذن يكون هذا بيع لفظي لو بيع فعلي، وبيكون بيع لفظي. أما إذا لم نلتزم بذلك وقلنا بأنه لا بد من اعتبار جميع شروط الصيغة التي ذكرت في محلها، من أن يكون بالعربية مثلا تقديم الإيجاب على القبول، أن يكون بالماضي ونحو ذلك من الشرائط التي ستذكر في الصيغة، فهنا هل أنه لو فقدت بعض تلك الشرائط هل أنه يقع معاطاة أو لا يقع معاطاة؟ يعني لا يقع البيع اللفظي فلا تترتب أحكام البيع اللفظي، ولكنه هل يكون باطلا من الأساس أو لا يكون؟ يقول الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول أنه يقع معاطاة مطلقة، يعني بمجرد هذا الإنشاء الفاقد للشرائط يقع تقع المعاطاة سواء تحقق بعدها القابض والإقباض أو لم يتحقق. طبعا مرادنا من هذا القبض والإقباض المترتب على تحقق البيع، لأنكم أنتم في الإنشاء بالبيع أو في البيع باللفظ بعد أن توقعون البيع في اللفظ من آثار وقوع البيع ماذا؟ أنك تعطي الثمن وتأخذ في قباله المثمن، تعطي المثمن وتأخذ في قباله الثمن، فهذا القبض والإقباض من آثار البيع، مو مرادنا القبض والإقباض الذي هو يكون منشأ لتحقق المعاطاة، مو القبض والإقباض الذي يكون بسببه تتحقق المعاطاة الذي هو البيع الفعلي، لأن القبض والإقباض تارة يراد به إنشاء البيع وأخرى يراد به القبض والإقباض الذي هو مترتب على تحقق البيع. هنا عندما نقول أنه تقع المعاطاة مطلقا سواء تحقق القبض والإقباض أو لم يتحقق، مرادنا من القبض والإقباض يا قبض والإقباض القبض والإقباض المترتب على تحقق البيع، مو القبض والإقباض الذي يتحقق به البيع المعاطاتي. هذا القول الأول. القول الثاني أن الإنشاء اللفظي الفاقد للشرائط يفيد المعاطاة ولكن بشرط تحقق القبض والإقباض المترتب على البيع، مو القبض والإقباض المستقل. اثنين. ثلاثة. أنه لا يفيد شيئا، يعني هو محكوم بالفساد فكأنه لم يوجد، لا يتحقق به البيع لأن الشرائط غير متوفرة البيع اللفظي، ولا يتحقق به المعاطاة، تحقق الإقباض أو لم يتحقق. قال الثامن، لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي وقع الكلام فيها، التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة. لا إشكال في تحقق المعاطاة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو تحقق إنشاء الإباحة بالفعل، يعني بواسطة الفعل، لأننا قلنا فيما سبق أن المعاطاة تارة يقصد بها التمليك وأخرى يقصد بها الإباحة، على الخلاف الذي كان قائم بين الشيخ وصاحب الجواهر. وهو خب هذا المعاطاة ما هي؟ الفعل ما هو؟ بالفعل. الفعل ما هو؟ وهو قبض العينين. هذا واضح، إلى هنا كان كلامنا أيضا في هذا. أما إذا حصل، طبعا الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن المعاطاة بمعنى آخر يكفي فيها ماذا؟ الإقباض من طرفين، ولا يشترط ماذا؟ الإقباض والقبض من الطرفين، فإنه عندما يعطي الطرف الآخر فإنه التزام ووفاء للعقد الأول، للعطاء للإعطاء وللإقباض الأول، وسيشير إليه المصنف بعد ذلك. على أي الأحوال، قال أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم، يعني كان هناك لفظ ولكن لم تتحقق فيه الشروط، فهنا فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم، يعني لكي يتحقق اللزوم لا نحتاج إلى أزيد من تحقق لفظ ما كما قرأنا في العبارة، فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الإنشاء اللفظي كما قويناه سابقا ونقلنا العبارة من، وهذا المقدار من اللزوم كاف للخروج عن إجماعهم، لأنه إن شاء الله سيأتي بعد ذلك في المقدمة في خصوص ألفاظ البيع، هناك إجماع على أن اللزوم في البيع لا يتحقق إلا باللفظ. هذه في الصفحة المقابلة عندي، هناك هالشكل يقول في خصوص ألفاظ عقد البيع: قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه الإجماع، إذن لكي يكون البيع مفيدا للزوم لا بد ماذا؟ من لفظ. يقول هذا الإجماع إن كفى للتخلص منه اعتبار مطلق اللفظ، إذن تم المطلوب. وأما إذا قلنا أن اعتبار مطلق اللفظ غير كاف للتخلص من ذلك الإجماع للتأمين ولموافقة ذلك الإجماع، بل لا بد من اعتبار كل الشرائط التي ذكرها المجمعون في تلك المسألة، عند ذلك يكون هناك موضوع لهذا البحث. وأما على مبنانا فلا موضوع لهذا التنبيه الثامن، لأنه وجد لفظ ومطلق اللفظ كاف لانعقاد البيع لازم. قال فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء أكثر من هذا بناء على التخلص بذلك بهذا المقدار الذي التزمنا به عن اتفاقهم وإجماعهم المدعى على توقف العقود اللازمة على اللفظ، إذن فلا إشكال في صيرورة المعاملة بهذا اللفظ وإن لم يكن جامعا للشرائط المعروفة عقدا لازما. هذا على مبنانا. وأما على مبنى المشهور، وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ، والمفروض أن تلك الأمور الزائدة غير موجودة كالعربية كتقدم الإجابة على القبول، فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي أي اللفظ الفاقد لجميع الشرائط إلى حكم المعاطاة مطلقا، يعني سواء تحقق بعده القبض والإقباض المترتب على البيع أو لم يتحقق، أو يتحقق به المعاطاة بشرط تحقق قبض العين معه؟ يعني يا قبض، هذا مو القبض المستقل الذي يحقق لنا المعاطاة، القبض المترتب على البيع كما في البيع باللفظ، أنت بعد أن تبيع باللفظ لابد أن يحصل القبض والإقباض، هذا القبض والإقباض هو القبض والإقباض في المعاطاة والمترتب على البيع، هذا المترتب على البيع. هذا القول الثاني، أو لا يتحقق بهذا الإنشاء القولي المعاطاة مطلقا، أعم من أن يقع بعده قبض وإقباض أو لا يقع. نعم، هذا استدراك كأنه استثناء منقطع مو أنه متصل. نعم، إذا حصل إنشاء آخر، هذا قبض وإقباض جديد هذا، فهذا لا علاقة له بعد بالإنشاء القولي. نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعد ذلك الإنشاء القولي فهنا تحقق المعاطاة، فإذا يكون ماذا؟ فالإنشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به، وتحقق المعاطاة إنما كان ماذا؟ بهذا القبض والإقباض الجديد، بهذا الإنشاء الجديد لا عبرة به، ولا بوقوع يعني ولا عبرة أيضا بوقوع القبض بعده، يا قبض هذا القبض المترتب على البيع، ولا بوقوع القبض بعد ذلك الإنشاء القولي خاليا عن قصد الإنشاء، بل عندما أقبض كان بانيا على ماذا؟ بل بانيا على كون هذا القبض والإقباض حقا لازما لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق. واضح المطلب ولا؟ إذن إذا تحقق الإنشاء القولي وبنينا على القول الأخير فهنا لا قيمة للإنشاء القولي السابق، لا قيمة للقبض الذي يكون بعد ذلك الإنشاء، ولكن يا قبض هذا القبض الذي هو مترتب على تحقق الإنشاء، مترتب على تحقق البيع، مو القبض والإقباض الذي يقصد به إنشاء البيع، إنشاء آخر للبيع، لأن القبض والإقباض تارة يقصد به إنشاء البيع وأخرى لا يقصد بالقبض والإقباض إنشاء البيع. أنت عندما تشتري شيئا والآخر يبيع لك ثم يعطيك المثمن وتعطيه الثمن، عندما تعطي الثمن وتأخذ المثمن تنشئ بيعا آخر، لو أنك تريد أن ترتب الأثر على ذلك البيع السابق، أي منهما؟ واضح تريد أن ترتب الأثر على ذلك البيع السابق المتقدم، البيع السابق المتقدم. هنا يريد أن يقول الشيخ بناء على القول الثالث لا عبرة بالإنشاء القولي السابق، ولا عبرة بالقابض الذي يكون مترتبا على الإنشاء القولي السابق، فلهذا قال فالإنشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به، وكذلك لا عبرة بوقوع القابض بعد ذلك الإنشاء القولي السابق، ولكن بهذا القيد لا اعتبار به إذا كان خاليا عن قصد الإنشاء، يعني وقوع القبض إذا كان خاليا عن قصد إنشاء آخر عند ذلك لا عبرة به، أما إذا قصد بهذا القبض إنشاء آخر جديد فهو معتبر يفيد المعاطاة، خاليا عن قصد الإنشاء بل يكون ماذا؟ لعد عندما أقبضه كان بانيا على ماذا؟ يقول بل بانيا عندما أقبضه بعد الإنشاء، بل بانيا على كون هذا القبض بعد الإنشاء القولي السابق، بانيا على كون القبض حقا لازما، لماذا؟ لكون القبض من آثار الإنشاء القولي السابق، من قبيل ماذا؟ يقول نظير القبض في العقد الجامع للشرائط، هذا القبض الذي يتحقق بعد تحقق العقد الجامع للشرائط هل ينشأ به البيع أو أنه يؤدى به حق البيع، يؤدى به وفاء الالتزام بالبيع السابق؟ هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه وقع الخلاف بين الأعلام، فبعض ذهب إلى أنه تقع المعاطاة مطلقا يعني القول الأول، وبعض ذهب إلى أنها فاسدة ويتحقق فيها الضمان. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينقل قول القائلين بالقول الأول، ثم ينقل قول القائلين بالقول الثاني، ثم يذكر الجمع الذي يمكن أن يقال في كلامهم، ثم يناقش ذلك الجمع. سننقل الأقوال. قال إذن الأقوال ثلاثة: قول بالمعاطاة مطلقا، قول بالمعاطاة بشرط تحقق القبض الذي هو وفاء للعقد للإنشاء القولي السابق، وقول بالفساد مطلقا. ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول، وهو أنه تتحقق المعاطاة مطلقا، تحقق القبض بعده أو لم يتحقق، تبعا لما يستفاد. هذا المعاصرين تابعوا في ذلك ماذا؟ لعل المعاصرين إما الشيخ صاحب الجواهر وإما كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليهم، وإلا شيخ الأنصاري لا يعبر عن كل أحد مثلا بمشايخنا، وإلا يقول بعض الفضلاء يقول بعض من عاصرناه. ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول رحمة الله تعالى على أدب الشيخ رحمة الله تعالى عليه، تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين. أخي في زماننا الإنسان يتعلم لأربع كلمات مع أنه يتعلمها من زيد من الأستاذ الكذائي، لكن افترض صار أفضل منه الآن، بعد لا يوجد عنده استعداد حتى يذكر اسمه، وإذا ذكر اسمه لعله أيضا لا يرتاح لذلك بأنه خوب يشعر بأنه في مقابل ذاك الذي تعلم منه. ولكنه هذا الأدب الذي واقعا نحن وجدناه في أساتذتنا في النجف الأشرف مثل السيد الشهيد رحمة الله تعالى، مثل أدب الشيخ رحمة الله تعالى، نحن لم نتذكر أن السيد الشهيد مرة من المرات ذكر اسم أستاذه بالاسم مرارا وتكرارا، حتى أنتم تجدون حتى في مؤلفات أنتم لا تتذكرون في كل مؤلفات السيد الشهيد يوجد مرة واحدة اسم السيد الخوئي، ذكر مثلا السيد الخوئي ولو بعنوان التعظيم والتفخيم، ذكر المحقق مثلا لا تجد، ذكر سيدنا الأستاذ، ذكر السيد الأستاذ إلى آخر ساعة من حياته. نحن عندما كنا نسأل سيدنا في هذا اليوم تعطيل أو مو تعطيل كان يقول اسألوه، أنه الحوزة إذا يعطل السيد فإحنا منعطل، إذا ما يعطل لا نتذكر أنه مرة قال بكرة تعطيل، لا ما قلش. عندما كنا نسأل غدا تعطيل أو لا كان يقول اسأل. هذا الأدب واقعا مو فقط أنه نتعلم كلمات الأعلام، لنتعلم هذا الخلق الرفيع الذي كان يوجد عند هؤلاء الأعلام رحمة الله تعالى عليهم. شوفوا الآن تعبير الشيخ مشايخنا يعبر، خب شيخ الأعظم بعد هو، ولكن تعبيره بمشايخنا. تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين، الآن ينقل عبارات تؤيد القول الأول. قال المحقق في صيغ عقوده في هذا البحث أنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه من تلك الشروط في الصيغة، لو أوقع البيع بغير ما قلناه بهذا القيد وعلم التراضي منهما، هذا القيد احفظوه، وعلم التراضي منهما، يعني مع أنهما يعلمان بأن الشروط غير متوفرة ولكن يرضيان بالعوض والمعاوضة، يعني يقبل البائع أن يتصرف المشتري في الثمن ويقبل المشتري أن يتصرف البائع في الثمن، وعلم التراضي منهما كان معاطاتان، انتهى كلامه. وفي الروضة في مقام عن الشهيد، وفي الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق، لأنه إذا كان قادرا ليس قادرا على النطق فالإشارة تكفي في تحقق المعاملة والبيع، ولكن إذا لم يكن قادرا على النطق باللافظة ولا توجد فيها الشروط المعتبرة في الصيغة تقع معاطاة، لا أنها باطلة. العبارة الأولى انتهينا منها. أما العبارة الثانية وهي عن الشهيد، قال وفي الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق، تارة أن الإنسان لا يكون قادرا على النطق، فهنا لا إشكال ولا شبهة كما سيأتي بحثه بعد ذلك أن الإشارة المفهمة كافية في وقوع البيع باللفظ، يعني يقع البيع صحيحا وتقوم الإشارة مقام اللفظ، وأخرى أن الإنسان البائع أن البائع قادر على اللفظ ولكنه يريد أن يوقع المعاملة بالإشارة، قادر على النطق ولكن يريد أن يوقع المعاملة بالإشارة. هنا يقول الشهيد بأن هذه المعاملة لا تقع بيعا باللافظة، يعني ليست لا تترتب عليها أحكام البيع باللافظ أحكام البيع بالصيغة، بل تكون معاطاة في هذه الصورة. وفي في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق، وإلا لو لم يكن قادرا على النطق فلا إشكال ولا شبهة فإن الإشارة تقوم مقام اللافظة. قال أن هذه المعاملة تفيد المعاطاة ولكن بهذا القيد مع الإفهام الصريح بأن هناك رضا من الطرفين بأن يتصرف كل منهما فيما وصل إليه من الآخر.
انتهى. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وظاهر هذين المكلامين الصورة الأولى، يعني القول الأول الذي تقدم، وهو أن المعاملة التي تقع بالإنشاء القولي مع فقدان بعض شروط الصيغة تكون مقاطعة مطلقة، سواء وقع بعدها القبض والإقباض أو لم يقع بعد الإنشاء القولي القبض والإقباض. طبعا كما تقدم بيانه، مراد من القبض هنا القبض الذي يكون من آثار البيع، لا القبض الذي يكون به ينشأ البيع، به تنشأ المعاطاة. لأنه ذكرنا قبل قليل بأنه تارة أن القبض يراد به إنشاء المعاطاة والبيع، وأخرى أن القبض يكون مترتبا على تحقق البيع، فكأنه وفاء بما التزم به الطرفان من البيع والإنشاء القولي. قال: وظاهر الكلامين المتقدمين عن المحقق والشهيد الثانيين، وظاهر الكلامين صورة وقوع الإنشاء بغير القابضة، أي قبض، بل يكون القبض من آثاره، آثار الإنشاء القولي. هذا فيما يرتبط بالقول الأول، وهو أن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى وقوع هذه المعاملة التي وقعت بالإنشاء القولي فاقدة لبعض الشرائط صيغة العقد تقع معاطاة مطلقة. وظاهر جماعة أخرى من الفقهاء، وظاهر تصريح جماعة من هؤلاء الجماعة المحقق والعلامة، بأنه لو قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد لم يملك المشتري ما قبضه بالعقد الفاسد. خب، لقائل أن يقول لم يملك، الشيخ ذكر فيما سبق مرادهم من لم يملك لعله أنه لا يقع الملك اللازم، لا يقع البيع الذي يترتب عليه اللزوم، بل تقع معاطاة توجد الإباحة. تتذكرون فيما سبق أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر بأنه يمكن حمل كلام القائلين بأن المعاطاة هي عقد فاسد، يعني لا تفيد اللزوم. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هذا الحمل، ذاك الحمل الذي ذكرناه هناك، لا يأتي هنا. لماذا؟ لأن هؤلاء يصرحون أن القابض بالعقد الفاسد يكون ضامنا، يعني يده تكون يد ضمان لا يد إذن، لا يكون مأذونا في التصرف. فلو كانت تقع معاطاة، حتى لو قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة، فإذا يجوز للذي وصل إليه الثمن أو المثمن أن يتصرف فيه بناء على إذن المالك، فلا تكون يده يد ضمان. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه من قولهم حيث قالوا وكان مضمونا على الآخذ ما قبضه بالعقد الفاسد، هذا شاهد على أنه لا تقع معاطاة، وإلا لو وقعت المعاطاة لما كان مضمونا على القابض بالعقد الفاسد. ثم يقول: وظاهر تصريح جماعة هو ماذا؟ هو الوجه الأخير، وهو أنه تقع فاسدة لا يترتب عليها أثر مطلقا مع القبض أو بلا قبض. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومرادهم، لأن مرادهم بالعقد الفاسد، عندما قال بعضهم مبتاعه بالعقد الفاسد، مرادهم من العقد الفاسد ما هو؟ هل مرادهم من العقد الفاسد خصوص ما اختل فيه شروط الصيغة، أو الأعم مما اختل فيه شروط الصيغة وشروط العوضين والمتعاملين؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: يحتمل الأول، وهو أن يكون مرادهم من العقد الفاسد يعني ما اختل فيه شروط الصيغة المعتبرة الذي هو محل الكلام. يقول: يحتمل أن يكون مرادهم هذا، والشاهد عليه أنهم ذكروا هذا الفارع بعد ذكر شروط الصيغة المعتبر في العقد الصحيح. إذن من ذكرهم هذا الفارع بعد ذكر الشروط المعتبرة في الصيغة نستكشف أن مرادهم من العقد الفاسد يعني ما كان مختلا من حيث ومن جهة اختلال شروط الصيغة. وقد يقال بأن مرادهم أعم من ذلك، يعني ليس مرادهم من العقد الفاسد خصوص ما اختل فيه شروط الصيغة، بل الأعم مما اختل فيه شروط الصيغة أو شروط العوضين أو شروط المتعاملين. والشاهد على ذلك يقول كما هو الظاهر منشأ الظهور أنهم صحيح ذكروا هذا الفارع بعد عنوان بعد أن ذكروا شروط الصيغة، ولكن لم يقيدوا كلامهم بأنه الفاسد من جهة اختلال شروط الصيغة. يقول على أي حال سواء كان مرادهم بالعقد الفاسد خصوص ما اختل فيه شروط الصيغة أو الأعم لا إشكال ولا شبه أن ما هو محل الكلام الذي عقد لأجله التنبيه الثامن داخلون. إما أنه هو المراد بالخصوص، وإما أن المراد من العقد الفاسد ما يشمل محل الكلام. قال لأن مرادهم من العقد بالعقد الفاسد الذي قالوا لم يملك وكان مضمونا عليه إما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط الصيغة، يعني بعد أن عنونوا هذا العنوان وذكروا شروط الصيغة المعتبرة ذكروا هذا الفارع، وقبل شروط العوضين والمتعاقدين. إما هذا مرادهم بالعقد الفاسد، وإما مرادهم بالعقد الفاسد ما يشمل هذا يعني الذي هو محل الكلام وغير هذا وغير ما هو محل الكلام يعني ما وقع في ما وجد فيه العقد الفاسد وسبب الفساد كان الأعم من اختلال شروط الصيغة واختلال شروط المعوضين والمتعاقدين كما هو الظاهر ومنشأ الظهور. أشرنا أن هؤلاء صحيح عنونوا هذه المسألة بعد ذكر شروط الصيغة، ولكن لم يقيدوا كلامهم بهذا الفارض. وكيف كان سواء كان مرادهم بالعقد الفاسد الخصوص أو كان مرادهم بالعقد الفاسد ما يشمل محل الكلام ومرادهم الأعام، وكيف كان فالصورة الأولى داخلة قطعا، يعني ما ذكر أما خصوص ما كان فسادهم من جهة مجرد اختلال الصيغة هذا مراد من الصورة الأولى، وكيف كان فالصورة الأولى داخلة قطعا، ولا يخفى أن الحكم في الصورة الأولى بالضمان هذا مناف لجريان حكم المعاطات. لماذا مناف؟ يقول لأنه إذا كانت معاطات لا إشكال ولا شبهة أنه لا يقع هناك ضمان، لأن اليد ليست يد ضمان بل هي يد مأذون فيها، أذن فيها المالك، أذن المالك في التصرف في هذا المباح الذي أبيح للمباح لا في هذه العين المباحة. وهذا تقدم بحثه فيما سبق من أن المعاطات حتى لو أفادت الإباحة فإن اليد لا تكون يد ضمان بل تكون يد مأذون بها من المالك الأصلي. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر فيما سبق أن قاعدة على اليد ما أخذت لا تأتي بعد تلف العوضين أو تلف أحدهما بناء على أن المعاطات تفيد الإباحة، تقدم تفصيله فيما سبق. فلهذا يقول ولا يخفى أن الحكم في هذه الصورة بالضمان مناف لجريان حكم المعاطات. ومن هنا قد يقال بأنه يقع التهافت بين ما ذهب إليه هؤلاء الجماعة الثانية من القول بالضمان وما ذهب إليه المحقق والشهيد الثانيين من الذهاب إلى أنها تفيد المعاطات ونتيجة ذلك عدم الضمان. إذن ذهب جملة من الفقهاء إلى عدم الضمان في هذه الصورة يعني فيما هو معقول له التنبيه الثامن، وذهب جماعة أخرى من الفقهاء إلى أنه لا بد من الضمان. من هنا لا بد، هل يوجد مثلا يمكن أن يجمع بين هذين الكلامين أو لا؟ حاول بعضهم كصاحب مفتاح الكرامة رحمة الله تعالى عليه بأن يجمع بين هذين القولين، القائل بعدم الضمان وأنها تفيد المعاطات، والقائل بعدم الضمان وأنها لا تفيد القائل بعدم الضمان وتفيد المعاطاة، والقائل بالضمان وأنها لا تفيد المعاطاة. ماذا قال؟ ومن هنا يقول الشيخ: وربما يجمع بين هذا الكلام الذي يقال بأنه لا بد فيه من الضمان، وما تقدم الذي يقال بأنها تفيد المعاطاة ولا ضمان من وما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين، وجه الجمع هذا. فيقال صاحب مفتاح الكرامة قال: بأن القائلين بعدم الضمان فرض كلامهم صورة، وموضوع الكلام عندهم صورة، وموضوع المسألة عندهم شيء، والقائلين بالضمان موضوع المسألة عندهم شيء آخر. أما أن القائلين بعدم الضمان فموضوع المسألة عندهم العلم بالرضا، يعني صحيح أن المعاملة فاسدة، ولكن يعلموا منهم أنهم على فرض فساد المعاملة فإن رضاهم موجود حتى بعد فساد المعاملة. فكأنه فيما ذهب إليه المتقدم في القول الأول من عدم الضمان، فكأن القائلين بعدم الضمان يصورون المسألة هكذا، بأنه هناك تعدد في المطلوب، يعني أن المتعاقدين أو الذي وقع بينهم المعاوضة أذنوا في التمليك، وعلى فرض عدم وقوع التمليك الصحيح لفساد المعاملة فإن رضاهم مستمر حتى بعد فساد المعاملة. فكأن هؤلاء يقولون: نحن على فرض صحة المعاملة نقول ماذا؟ نقول بأنها ملك، وعلى فرض عدم صحة المعاملة نقول بالإذن بالتصرف، يعني الإباحة، فتقع معاطاة. إذن هؤلاء القائلين بعدم الضمان، يقول صاحب مفتاح الكرامة، فرض الكلام عندهم، موضوع المسألة عندهم، هو إحراز الرضا حتى بعد العلم بفساد المعاملة. أما الذين قالوا بعدم الضمان فهو أنهم لم يحرزوا الرضا بعد فساد المعاملة. ومن الواضح إذا لم يحرز الرضا بعد فساد المعاملة فإذا هذا التصرف لم يكن مأذونا فيه، فإذا لم يكن مأذونا فيه فكل من تصرف في شيء لم يكن مأذونا فيه من قبل مالكه فهو تصرف ماذا؟ تصرف بلا إذن، فاليد تكون ماذا؟ تكون يد ضمان، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإن قلت: لماذا تقولون أن اليد ليست يد ضمان، أن التصرف ليس مأذونا فيه؟ وقد أجاز كل منهما للآخر بأن يتصرف عندما أوقع المعاملة. إذن عندما أوقع المعاملة كل قد أذن للآخر. يقول الشيخ، يعني صاحب مفتاح الكرامة، يقول أن كل واحد قد أذن للآخر إذنا مقيدا بصحة المعاملة، فإذا تبين فساد المعاملة فلا يوجد هناك إذن منهم في التصرف. إذن هنا عندما يوجد إذن من الطرفين يوجد إذن مقيد بصحة المعاملة، وعلى فرض انتفاء الصحة لا يوجد إذن. فإذا لم يكن إذن فاليد تكون يد ضمانين، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذن الذي يقول بعدم الضمان فرضه العلم بالرضا، والذي يقول بعدم الضمان الذي يقول بالضمان فرضه العلم بعدم الرضا، والذي يقول بعدم الضمان فرضه العلم بالرضا. فلهذا قلنا للإخوة أنهم احفظوا هذه الكلمة عندما قرأنا العبارة الأولى عن المحقق الثاني، قال أنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما. هذا القيد إنما قلنا احفظوه لاستفادة منه في هذا المكان. إذن فتلخص مما تقدم أن صاحب مفتاح الكرامة يقول بأن الذين قالوا بعدم الضمان قالوا للعلم بالرضا حتى بعد فساد المعاملة، يعني إذن في التصرف حتى بعد فساد المعاملة فتقع معاطاة ولا ضمان، والذين قالوا بالضمان قالوا لم يعلم هناك إذن في التصرف فيكون أكلا للمال بالباطل. وإلا يقول صاحب مفتاح الكرامة: لا إشكال ولا شبهة أن القائلين بعدم الضمان لو فرض لهم عدم العلم بالرضا لقالوا أيضا ماذا؟ بالضمان. والقائلين بالضمان لو فرض لهم العلم بالرضا لقالوا أيضا ماذا؟ بعدم الضمان. يقول فيقال: وجه الجمع، فيقال إن موضوع المسألة فيما يرتبط بالضمان، إن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد ما إذا علم، موضوع المسألة ما هو؟ ما إذا علم عدم الرضا، لم يحرز الرضا أو أحرز عدم الرضا، إلا هذا الرضا من أين؟ إلا بزعم صحة المعاملة. إذا يوجد رضا وإذن مقيد بصحة المعاملة، فمع انتفاء الصحة ينتفي الإذن أيضا، فلا يوجد إذن مطلق سواء صحت المعاملة أم لم تصح المعاملة، وإنما هو إذن مقيد بصحة المعاملة. قال: ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاملة، فإذا انتفت الصحة انتفى الإذن قطعا. لماذا؟ لأن الإذن كان مترتبا لترتب الإذن على زعم الصحة. خب، إذا لم يكن هناك إذن فيكون التصرف تصرفا غير مأذون فيه، وعند ذلك يأتي الضمان. فكان التصرف من الطرفين غير المأذون تصرفا من غير إذن وأكلا للمال بالباطل. لماذا شيخنا أكل للمال بالباطل؟ يقول: باعتبار أن وجوه الحيل وجواز التصرف منحصر إما في البيع أو تجارة عن تراض، أو في الإذن الذي يكون بلا عوض كالهبة والهدية والإباحة المالكية ونحو ذلك. يقول: لانحصار وجه الحل في كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض، وجه الحل وأنه يجوز أن يأكل وأنه ليس أكل المال بالباطل محصور في هذه الوجوه، في كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض أو هبة أو نحو الهبة من الهدية والإباحة المالكية ونحوهما، من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوضين. إذن تارة أنه يجوز أكل المال مع العوض كما في المعاملة بالبيع والمعاملة في التجارة عن تراض، وأخرى يجوز أكل المال وأنه يحل أكل المال من جهة ماذا؟ من جهة أنه من غير عوض كما لو كان بهبة بهدية ونحو ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، أنه توجد هنا معاملة المفروض منتفية، لا هو بيع ولا هو تجارة عن تراضي، والمفروض أيضا هنا لم تتحقق الهبة ونحو الهبة من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوض، لأن المفروض أن كل منهما عندما أعطى ماله لم يعطه مجانا، وإنما أعطاه لأن يأخذ بدله شيء بزعم الصحة بينهما، زعم صحة المعاملة بينهما. إذن لا يوجد هنا إقدام مجاني، لا توجد هنا هبة، لا يوجد عندنا هنا هدية ونحو ذلك. فلهذا يقول الشيخ: والأولان، يعني كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض، هذا والأولان قد انتفيا بمقتضى الفرض، لأن مفروض الكلام أن المعاملة ليست صحيحة بل فاسدة. إذن لا يمكن أن نقول بالحل من باب أنه بيع أو تجارة من باب أنه بيع أو تجارة عن تراض. وكذا البواقي، يعني لا يمكن أن نقول بجواز الحل من جهة أنه هبة ونحو الهبة من الهدية. لماذا؟ وكذا البواقي للقطع، هذه جملة معترضة، للقطع بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شيء في المقابل. نحن نقطع هنا بأن كل من الطرفين عندما أعطى الثمن أو المثمن لم يقدم على ذلك بنحو الهبة أو بنحو الهدية، بل أقدم على نحو البدلية والمعاوضة الحقيقية. خب، من أين تقطعون بذلك شيخنا؟ هذه الجملة المعترضة. قال: من جهة زعمهما صحة المعاملة، فإذا هذا كأنه بيان وعلة لبيان القاطع. لماذا أنك تقطع بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شيء؟ يقول من جهة زعمهما، أي المتعاملين، من جهة زعمهما صحة المعاملة، لأن هؤلاء إنما بذلا الثمن والمثمن لا مجانا وهدية، بل في قبال أن يأخذ شيئا. فلهذا قال وكذا البواقي، يعني الهبة ونحو الهبة، للقطع بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شيء في المقابل. وهالشكل شيخنا من أين تقطع بعدم الرضا؟ قال لأننا نعلم أن كل منهما عندما بذل بذل بناء على زعمهما، أي المتعاقدين، صحة المعاملة. إذن فالنتيجة ماذا؟ قال فالرضاء المقدم كالعدم. أي رضا؟ هذا الرضا الذي كان في المعاملة بناء على صحة الزعم، بناء على زعم صحة المعاملة. إذن هذا يكون كالعدم، هذا الإذن، هذا الرضا كان مقيدا بصحة المعاملة، ومع انتفاء صحة المعاملة كما هو المفروض ينتفي الإذن أيضا. فالرضاء المقدم كالعدم، فإن تراضيا يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.